الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم دروس من العقيدة. نحن مع حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. تناولنا بفضل الله عز وجل معنى بني الإسلام، يعني حيث كانت المحاضرة السبت الماضي لليوم مبنى الإسلام أو الإسلام في مبناه ومعناه، كانت محاضرة مطولة والبعض اشتكى. نحاول إن شاء الله النهاردة محدش يشتكي، مع أنه كنت بحاول أنا أعوض يعني محاضرة صغيرة خدتها دخلتها في المحاضرة الثانية طلعت كبيرة. أخذنا معنى الإسلام بعد المبنى، يعني أخذنا المقدمة في كلمات بني الإسلام على خمس: شهادة، عرفنا معنى الشهادة لغة واصطلاحا، أو المعاني العشرة اللغوية والشرعية. المعاني اللغوية ثلاثة: تشهد من المشاهدة ومن الشهادة ومن اليقين. والمعاني الشرعية السبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. انطلقنا من معنى شهادتي إلى معنى لا إله إلا الله. لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، والتي كنا قد تناولناها بشيء من التفصيل مع تفسير قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد. فالكفر بالطاغوت الذي هو نفي الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، حيث لا عبادة لحجر ولا شجر ولا بقر ولا نار ولا هواء ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا نمرود ولا فرعون ولا عزير ولا عيسى ولا جن ولا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء. لا إله إلا الله إيمان بالله اقتضى وجود الله، الاعتقاد بوجود الله والإيمان بتوحيد الله واليقين بكمال الله. وبدأنا من خلال المحاضرات الأسبوعية نتفهم بدايات هذه القضية، قضية الإيمان بالله وكيف يكون. وعرفنا أيضا من خلال المحاضرات أن الكلام عن وجود الله هو بمثابة المقدمة والتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال وأصل قضية التوحيد. لكن لا بد من الكلام عن الوجود، ولماذا؟ لوجود إلحاد في العالم. فلما وجد الإلحاد ووجدت له مدرسة وتزعمها ماركس وخلفه لينين وستالين ولهم أعضاء وتلامذة مثل دوركايم لفلدهايم وفرويد وسارتر، بول سارتر، وطبعا في بول كتير، يعني مش بول سارتر بس في فيعني أعزكم الله. طيب، فرحنا في آخر محاضرة يوم الأربعاء السابق نتكلم عن أسباب الإلحاد في العالم، ورأينا أن هذا الإلحاد لا يعدو إلا أن يكون ردود فعل قوية لدين خرافي وظلم كنسي واضطهاد حكامي. يعني في الوقت اللي عاشت فيه أوروبا في عصورها المظلمة، قرونها الوسطى، ما بين اضطهاد الملوك وظلم رجال الكنيسة وخرافة الدين المسيحي واعتقاد مسألة البنوة والتثليث والصلب ومسألة كرسي الاعتراف وصكوك الغفران وصكوك الحرمان ومحاربة العلم وقتل العلماء والمفكرين، كل هذه العوامل أوجدت شيئا يسمى الإلحاد، يعلن أنه لا إله والحياة مادة وأن الدين أفيون الشعوب إلى غير ذلك. وبدأت دراسة ماركس تدعمها الماسونية العالمية القوة الخفية، لأنه هذا يؤيدها فيما تريد الوصول إليه من الكفر بالأديان وكل دين، عشان تخترع دين مع إقامة مملكة داود بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. والغاية تبرر الوسيلة. وجد الإلحاد، تكلمنا عن أسبابه. طبعا بعض الملحدين أو كثير من الملحدين قال لا مش دين أسباب، إحنا لا نؤمن إلا بما نرى، وبدأوا يقولون لم نرى الله فلا نؤمن به. فرحنا أيضا نرد على هذه الشبهة بما معناه، ليس كل ما لا يرى ينكر، لأن أشياء كثيرة نحن لا نراها ونحن نوقن بوجودها. ففي المجال العلمي يؤمنون بوجود الجاذبية الأرضية، ولا أحد رآها، لم يرها أحد ولم تقع تحت الحواس الخمس. وفي المجال الطبي يؤمنون بوجود البكتيريا والفطريات، ولم يروها إلا بعد اختراع الميكروسكوب الذي يكبر الأشياء مئات وآلاف المرات. ولكن قبل الميكروسكوب ليس معناها أنها لم تكن موجودة. وفي المجال الشخصي نحن نؤمن بأننا عقلاء ولم نرى عقولنا، ونؤمن بأننا أحياء ولم نرى أرواحنا. ومن ثم فليس كل ما لا يرى ينكر، ولك أن تضرب أمثلة تعد بالعشرات والمئات في هذا الباب وفي هذا المجال، كل في تخصصي. والشيوعي الذي يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى، هو لم يرى أباه الذي مات وهو في بطن أمه، ومع ذلك يعتقد يقينا أن له أبا وإن لم يره، وهو عاش في روسيا ولم ينزل مرة واحدة مصر ولم ينزل مرة واحدة أمريكا. فإذا قلت له هل هناك بلد تسمى مصر أو بلد تسمى أمريكا، يقول نعم. قل له ولماذا آمنت، هل رأيت أمريكا أو رأيت مصر؟ قل لا ما رأيت هذه ولا تلك. فلماذا آمنت بها ولم ترها؟ يقول أخبار يقينية وآثار قوية دلت على وجود هذا البلد وتلك القارة. طيب، نحن عندنا من الأخبار ما لا يحتمل الشك، وعندنا من الآثار ما يصل إلى حد رؤية العين، وقد برهنا على أن الله عز وجل يرى، ولكن قدرات الإنسان وإمكاناته لا تجعله يستطيع بهذه القدرات والإمكانات يرى الله عز وجل. إنما إذا تهيأ تهيئة خاصة يستطيع أن يرى الله عز وجل. إنما في الوضع العادي حتى لو كان نبيا مرسلا مثل سيدنا موسى عليه السلام الذي كان يكلم الله، وطبعا موسى عشان يكلم الله والله يكلمه لابد من تهيئة خاصة، ده حتى نزول الوحي سيدنا جبريل كان بيحتاج إلى تهيئة خاصة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لما بينزل عليه الوحي كان بتغير حاله، يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحد كتبت الوحي قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، وكانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام أو ركبته على فخذ صاحبه، يعني كادت أن تنفصم فخذه من ثقل جسم النبي عليه الصلاة والسلام إذ تنزل عليه جبريل أو تنزل عليه الوحي، وده نوع من الوحي. أما كلام الله فهو على الرغم من التهيئة الخاصة التي تمت لسيدنا موسى عند كلام الله عز وجل لا أو عند كلام الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج في تهيئة خاصة، لكن برضو الكلام يبقى له نسبة، أما الرؤية فموضوع آخر. لذا لم يرى موسى ربه ولم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، إنما نحن بإذن الله سنرى ربنا في جنته للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولكن هذا بتهيئة خاصة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورأينا في الآيات أن الله لم يقل لنبيه موسى أنا لم أرى، وإنما قال لن تراني، أي لن تستطيع رؤيتي ولست مهيئا لذلك، حتى إن الجبل في قوته في رسوخه في شموخه لا يستطيع أن يتحمل رؤيتي، وهاك المثال، وتجلى الله للجبل فإذا بالجبل لم يستطع، وخشع الجبل ودك وتفتت، وهو الجبل، ولك أن ترى ما معنى هو الجبل، يعني في رسوخه وشموخه وقوته وصموده، تفتت الجبل ودك الجبل، فكيف لو كان موسى وهو بشر؟ نعم هو نبي وهو رسول وهو مكلف، لكن وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا ملخص سريع عن محاضرات الأسبوع. يمضي بعد ذلك الكلام عن أدلة وجود الله، قلنا هو موضوع محاضرة الليلة، وهو أيضا يعني إيمانيات ربط ما بين العلم والإيمان. كانت طلعت شائعة كده بتقول إنه العلم يعني يدعو للإلحاد، فإذا بالعلم يدعو للإيمان، يعني كانوا لك كل ما إنسان يترقى في العلم يلحد والعياذ بالله أو يكفر. لا، هم أنفسهم الآن بدأوا يكتبون العلم يدعو للإيمان، الله عز وجل يتجلى في عصر العلم. كثير من علماء الدنيا في تخصصات شتى أسلموا لله رب العالمين، لا عن طريق رؤية المسلمين، ودي حاجة ما بتسرش طبعا، ولا عن طريق أقول لك حتى يعني معرفة الإسلام أو قراءة القرآن أو السنة، لا، ده مثلا حقيقة علمية توصل إليها باحث عالم طبيب رجل فضاء بعد سنين عديدة، وأيقن أنه أول واحد توصل لهذه الحقيقة، وبدأ يقدم الأوراق اللي بتقول أنه يحتاج إلى حق براءة الاختراع، ففوجئ بأنه الشيء اللي اخترعه وأصبح لحق براءة الاختراع فيه موجود في القرآن الكريم من 1400 سنة. فيبدأ يعمل يحصل له حاجة، يعني أنا وصلت للحاجة دي تعبت فيها جامد، تيجوا تقولوا لي أنتوا طب ده إيه يعني أنتوا وصلتوا للحقيقة دي إزاي؟ ده ما قدرناش نوصل لها مثلا غير بعد ما اكتشفنا الميكروسكوب أو اكتشفنا الغواصات لما يكون حاجة في عالم البحار، أو الميكروسكوب في عالم الأجنة أو ما إلى ذلك. لهذا الميكروسكوب ده وليد مثلا نصف قرن. أما محمد عليه الصلاة والسلام عرف الحقيقة دي منين؟ وحقيقة يعني كاملة وأفضل بكتير مما تعبنا فيه سنين عديدة لغاية لما نصل لهذه الحقيقة، زي عالم الأجنة العالمي اللي بدأ يعني اندهش من أسلوب القرآن وهو يحدد أطوار الجنين طورا طورا وبكلمات بسيطة وبتعطي المعنى في شمولية واكتمال. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الآية يقرأ الآية يقول له ترجمة الآية، يقول يعني أنا توصلت لهذا، توصلت لي عن طريق الميكروسكوب،
ميكروسكوب ما كانش موجود قبل كده. وبعدين لما توصلت ما كانش ابدا هيجي في ذهني ان انا هقول انه المرحلة الاولى دي اسمها نطفة، او اذا عرفت دي سميتها نطفة سميتها مني سميتها حيي منوي سميتها حيوان منوي اي اسم من الاسماء العلمية دي ماشي. لكن عشان الشكل بتاع النطفة لما بدأت تتكون واصبحت تاخد شكل دودة العلق واسميها علقة، ما كانش في ذهني ابدا اسميها علقة، لكن هو ده الاسم المفروض يكون لانه تعلقت بجدار الرحم. والقرآن مرة يسميها علقة او مرات، ومرة في آية العلق وسورة العلق يسميها علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، ففي كل الآيات من علقة، وهنا قال من علق لانها صارت تشبه دودة العلق، فهي علقة استعلقت بجدار الرحم، وهي علق لانها صارت تلتقط الدماء من حولها حتى انه تكبر تدريجيا وتتحول من علقة الى مضغة. وبعدين بدأ يقول وانا شفت المرحلة بتاعت المضغة، فعلا انا شفت حاجة قعدت اقول المضغة دي اشبه ما يكون بواحد اشترى لبانة قعد يمضغ في اللبانة، فاللبانة بقت ممضوغة وفيها اثر الاسنان باين فيها، فقاعد الرجل يقول المعلومة مثلا في 3-4 سطور، انما يبص يلاقي القرآن بيقول له مضغة يعني كلمة واحدة، وتديله معنى المضغة بكل ما تحمله من معاني، يعني هي في حجم المضغة وهي ممضوغة زي اللقمة، وبعدين في آية الحج اللي تلوناها دي مضغة مخلقة وغير مخلقة، فعلا حتى المخلقة باين فيها التخليق أشبه ما يكون بأثر الأسنان في قطعة اللبانة أو قطعة اللحمة، وغير المخلقة الجزء الثاني اللي لسه هيبقى فيه الأمعاء وهيبقى فيه البطن وما إلى ذلك ما تمش تخليقه، مش باين فيه أي أثر. فكان يقعد يقول الكلام ده يشرحه، لكن ما يقدرش يقوله في جملة أو في كلمة، عشان الكلمة يبقى نطفة مضغة، وبعدين المضغة تدي لك المرحلة ككل مخلقة وغير مخلقة، ويلاقي انه فعلا يدقق النظر فيلاقي ده جزء مخلق جزء غير مخلق. هل ده شيء لا يمكن؟ انا توصلت لهذه الحقائق عرفتها لما اكتشف الميكروسكوب واخترع. قبل كده ما كانش حد يعرف ابدا انه مراحل الجنين ايه قبل الميكروسكوب، قبل ما يكتشف الجهاز اللي بيسمى السونار اللي بدأ يصور لنا بطن الحامل ويقول لنا ده في جنين ده مش عارف ايه، طب ما هو دلوقتي في الاسبوع الثاني ده في الاسبوع الرابع، طيب هو دلوقتي ممكن بعد شوية يقول لك والله ده ممكن يكون ذكر وممكن يكون انثى، ويجي واحد جاهل يقول لك والقرآن بيقول ويعلم ما في الارحام، واحنا صرنا نعلم ما في الارحام، هو ربنا قال يعلم من في الارحام ولا قال يعلم ما في الارحام؟ في فرق بين يعلم من في الارحام اللي عرفها السونار واللي عرفها الطبيب وقال لك ده ولد وده بنت، واحيانا يقول ولد يطلع بنت، ومره يقول بنت يطلع ولد، وكثير ما بيغلطوا لانه ممكن يكون الولد يعني في وضع معين او حركه رجليه ما تظهرش اذا كان هو ذكر ولا انثى فيغلط، ولو ما غلطش فالقرآن ما قالش يعلم من في الأرحام، قال يعلم ما في الأرحام، وما بتفيد العاقل وغير العاقل، ما بتفيد انه يعلم سنه او عمره واجله وعمله وشقي او سعيد، دي ان شاء الله السنار هيعرفها ازاي يعني، والله لا سنار ولا ملك ولا نبي ولا والي ولا اي حد. غير كده ما تنساش انه ربنا بيقول لنا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، ويجي العلم يقول لك دي في حياة مرحلة اسمها مرحلة الإغاضة، دي ما حدش يعرف عنها حد، لو اخترعت 100 سونار عشان يعرف فترة تغيض الأرحام مش ممكن، فدي أصبحت من العلم الخاص بالله عز وجل. إنما وما تزداد يعني العلم الذي يشترك فيه المخلوق مع الخالق وبيشترك في جزئية واحدة. وبعدين ده ربنا هو اللي أقدر الناس إنه يعملوا سونار عشان يقولوا لنا اطوار الجنين، عشان يعرفوا ان اطوار الجنين زي ما ربنا حكاها في سورة المؤمنون وفي سورة الحج وفي سورة غافر، ويبقى ده دليل واضح على ان هذا القرآن من عند الله، لان محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا ولم يكن عالما من علماء الاجنة. فربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مش يقلبوا القضية ويقول لك لا ده احنا فينا عندنا علم ما في الأرحام. لا، علم من في الأرحام ماشي، وبعدين فيما يزداد وليس فيما تغيض الأرحام. فعالم الأجنة هذا يقوم يعني يصاب بمرحلة أشبه ما تكون بالدهشة البهار، يعني بهذه الألفاظ الدقيقة. طب احنا عرفنا الأطوار دي جدا واكتشفناها، بس امتى ده اكتشفت؟ مع آخر القرن العشرين لما بدأوا يخترعوا هذا الجهاز أو السونار مع الميكروسكوبيك، كان قبل كده بشوية. لكن أنا عاوز أقول لك مثلا لغاية فترة قريبة جدا كان في كليات الطب بيدرس إنه أطوار الجنين، النطفة والمضغة والعلقة واللحم. يعني بعد المضغة يقول لك هي حتة لحم بتكبر تدريجيا فبيبقى الإنسان لحم. طب والعظم فين؟ قال يعني هو بعد ما بيبقى فيه لحم بيبدأ ينشب العظم داخل اللحم، ينشب يعمل اللحم كده شوية عصب، والعصب يقوى شوية يبقى عظم، يبقى كده العظم بعد اللحم. وده كان بيدرس في كليات الطب كنظرية علمية، ما كانوش يعرفوا غير كده. قامت طالبة مسلمة حفظت كتاب الله، وفي كتاب الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قامت الطالبة اللي في كلية الطب حافظة القرآن ومنها هذه الآية، قالت له يا دكتور يا بروفيسور النظرية بتاعتك دي واللي بتدرسها لنا غلط. ايه الغلط فيها يا بنتي؟ قالت بتقول انه بعد المضغة يبقى في لحم وداخل اللحم يمشي بالعظم. لا، القرآن بتاع ربنا غير كده، بيقول انه بعد المضغة عظام وبعد العظام نكسو العظام لحما. ازاي ومش ازاي ندخل تاني على المعامل ونعمل تجارب ويمين شمال؟ فعلا العظام اولا، وبتكسى العظام لحما، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يسلم فيها هذا الطبيب، وغيره غيره عشرات ومئات. يبقى الشاهد من هذه الامثلة انه العلم بيدعو للايمان ولا بيدعو للالحاد والكفران؟ كذلك وقفتنا مع ادلة وجود الله عز وجل بهذا المعنى. يعني لما يجي لنا ملحد ويقول انا لا اؤمن بوجود الله، طب ليه؟ انت يا ملحد عندك مخ في عقل ولا ما في؟ طبعا انا مش عاوز اناقشك بالقران لانك مش مؤمن بالقران، ولا اناقشك بالسنه لانك مش مؤمن بالسنه. المفروض بيني وبينك قاسم مشترك وقدر بنتفق عليه وهو العقل، انا عاقل وانت عاقل، متفقين على هذا المعنى؟ اذا كنت عاقلا فتعال ننظر ادلة وجود الله. هنقول له تعالى انت مؤمن انه في كون ولا ما في كون؟ الكون ده موجود حقيقة ولا وهم وخيال؟ تفتكر لو انك قال لك وهم وخيال هتتواصل معاه النقاش؟ لا، هيبقى يعني ده على طول تشوف له اقرب عيادة نفسية، ايه مستشفى امراض عقلية. فإذا قال لك الكون موجود كويس، الكون الموجود قديم ولا حادث؟ يقول لك والله العلم أثبت إنه حادث وإنه ليه بداية، والبداية دي بدأت بما عرف باسم نظرية الانفجار الكوني العظيم، وأكدوا على أن الكون حادث عن طريق قانون الحرارة، أن الكون مستمر في الحرارة لغاية دلوقتي، وأنه ده معناه ليها بداية لأنه لابد يجي يوم من الأيام ينتهي قانون الحرارة وبينتهي معاه الكون. إذن ما دامت المسألة بهذا القانون وبغيره من القوانين ثبت علميا أن الكون حادث، وحادث يعني مخلوق كويس، أنت كده عاقل وعالم كمان، يعني بتفهم وعندك دراية في العلم، قلت لنا أنه الكون موجود وحقيقة مش خيال. السؤال الثاني أبدي أم حادث؟ قلت لي حادث لأنه في قانون الحرارة، في العلم أثبت بداية الكون، بدأوا يحسبوا عمر الكون عن طريق أشياء كثيرة، حفريات، عن طريق جذوع الأشجار، عن طريق عمر الأحجار، أثبتوا عمر الدنيا. طيب السؤال الكون هذا الموجود والحادث له محدث؟ الكون مخلوق له خالق؟ احنا بنتكلم دلوقتي بالعقل، اوعى تروح تخرم وتروح بعيد وتقول لي هكذا يعني شاءت ويمكن المسيحي لما كنا بنزنقه في مسألة الصلب والتثليث وبتاعه وتقول له ثلاثة في واحد بثلاثة مش بواحد، يقول لك هكذا شاءت الإرادة الإلهية. طب الملحد ده الذي لا يؤمن بإله يقول إن شاء الله شاءت إيه؟ شاءت الطبيعة زي الكلاب اللي كل ما ربنا ابتليهم بمصيبة يقولوا الطبيعة، الطبيعة بالإنجليزي نيتشر، نيتشر نيتشر إيه؟ تقطع نيتشر وتقطع حتى تتشر كمان مظهر نيتشر ومن الطبيعة. اما يبقى واحد عنده دين ومعتبر نفسه صاحب دين ولي نبي واسمه جيسس وقول لك مظهر نيتشر، وما ساب ايه للملحد؟ يعني ايه اللي سابه للملحد لما كل ما تحصل حاجة قال لك نيتشر طبيعة؟ طبيعة ايه وانت مش مؤمن انه في اله؟ لكن اله بتاعه طبعا ما يعملش كده، لانه ده اله نزل وانصلب عشان البشر وكفر خطايا البشر وبيحب البشر، فمش معقول هيعذب البشر، فلابد نوديه لحد تاني. يبقى مظهر نيتشر، واحد هنا يقول مظهر نيتشر وهناك التاني يقول لك مظهر بقرة، مظهر مات، وغاندي ابن هندرة غاندي يقول ام البقرة افضل من ام الحقيقية. ليه؟ يقول غاندي دي انديرة دي تعبتني وطلعت عينيها وصرفت عليها كتير عند الاطباء، انما ام البقرة بتديني اللبن الحلوب اللي بشربه كل يوم على الصبح، اقطعك ويقطع امك البقرة على امك التانية كمان، ده حاجة تخلي الاقرع يشد في شعره يا راجل. ده هو ايه بالضبط المسألة دي؟ طبعا هو الاقرع ما له شعر، مع الاعتذار لكل من له صلعة وما اعتبر شعر يعتبر اصلع، لكن يلا يعني نحتاط. وصلنا لأن الكون حادث، كل حادث له محدث، من؟ هذه أول دليل. تعالى يا ملحد، أنت شايف السماء ولا بتشوف؟ شايف؟ من رفعها؟ الأرض من بسطها؟ الكون هذا كله من خلقه؟ من أجرى البحار والأنهار وخلق الأشجار ووجد فيها الثمار؟ هو في على مدى تاريخ البشرية واحد طلع على أنا صاحب السماء أو أنا اللي خلقت الأرض؟ فيه آلهة كتير قوي بالهبل بالآلاف بالملايين، كل آلهة باطلة، لكن والله ما في واحد في يوم تجرأ وقال أنا اللي خلقت السماء ولا خلقت الأرض، وضربت لكم مثال فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وعشان يطلع للسماء يقول له يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، حتى هامان معرفش يعمل له سفينة فضاء زي اللي عملوها الكفرة، عاوز يبني له برج. شوف بقى لما يبني له برج مسافة ما يطلع 10 أمتار إن شاء الله يكون مألوف. فما فيش حد زي ما كده، في ناس كتير قالوا انا اله وانا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غير، والنمرود واللي قالوا كل اللي قالوه، لكن سمعت عن واحد قال انا الله؟ ابدا. هل تعلم له سميه؟ ففي حاجات كده. فهذه اهو كن موجود. والسؤال القراني ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أي حد يجاوب على السؤال الملاحدة يقولون مين؟ أم خلقوا من غير شيء؟ ممكن ممكن إنسان كده يخلق من لا شيء؟ أم هم الخالقون؟ في حد قال أنا اللي خالق؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن؟ أهو ده اسمه العلماء بيسموه دليل الخلق أو دليل الحدوث. كون مخلوق وموجود، من الذي خلقه وأوجده؟ ما في إجابة غير إلا أنه هو الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قلت لكم عند الكلام عن اسباب الالحاد انه طبعا الملاحده كان كل ما واحد مسلم يساله يقول له انت ازاي انت بتتكلم ازاي الالحاد؟ ايه اللي بتقول عليه؟ مين اللي خلقك؟ في الاول كده يرتعش ما عنده اجابه، عاوز يقول الله بس مش عارف. الفطره تصرخ داخل اعماقي ربي الذي خلقني وهو الذي فطرني، لكن يقفل عليه. فبدأوا يفكروا لغاية لما قالوا ايه ده احنا مخلوقين بالطبيعة. يعني ايه طبيعة يا ملاحدة؟ طبيعة يعني ايه؟ يعني سماء وارض وجبال وبحار وانهار، ما دي الطبيعة. طيب عاوزين تقولولنا الطبيعة خلقت الطبيعة؟ يعني السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والجبال خلقت الجبال والأنهار خلقت الأنهار والرياح خلقت الرياح والإنسان خلق الإنسان ولا إيه يعني؟ إيه معنى الطبيعة خلقت الطبيعة؟ ده نوع من الهروب. قال لا، ده في طبيعة عاقلة ومدبرة وقادرة وهي اللي خلقت الطبيعة. طبيعة عاقلة ومدبرة وخالقة وهي اللي خلقت الطبيعة. طب وانت بتلف وتدور ليه؟ ودنك منين يا جوحة؟ ما هي لا الا لازم من هنا، انت لازم تلفها ليه؟ انت بتسميها طبيعة خالقة ومدبرة وقادرة، انا بسميها كما سماها الله، هي اسمها الله مش اسمها الطبيعة. وذروا الذين يلحدون في اسمائي، ده نوع من التهرب. انت سقطت؟ لا انا رزقت. يا سلام، ايه معنى انك تتفلت يعني من الحقيقة؟ مش عاوز تقول الله وتقول للطبيعة. ما دمت انت بتصف الطبيعة بانها حاجة من اثنين، يا طبيعة صماء بكماء عمياء يبقى مش ممكن تخلق هذا الانسان اللي بيسمع وبيبصر وبيعقل، ومش ممكن السماء تخلق السماء والارض تخلق الارض وهكذا. انما تقول لي لا دي طبيعة قادرة ومفكرة وعاقلة ومدبرة، اذا ما اسمهاش الطبيعة، دي ذات الهية موصوفة بصفات القدرة والارادة والخلق والايجاد. يبقى ما تقوليش طبيعة، ما تقوليش نيتشا ولا ماما نمظر. مظهر مين وبتاع مين يا عم؟ بلا مظهر بلا فظر، دي حاجة تفزر. فدي حاجة قالوا طيب بلاش نقول الطبيعة، نسميها الصدفة. أنا وأنت مخلوقين بالصدفة؟ صدفة؟ الصدفة اللي هي خبط عشواء، الصدفة اللي ممكن أكون لو بتكلم كده راح إيدي خبط الإزازة، الإزازة تقع مش عارف إيه، معلش ما كنتش أقصد، وأقول ما كنتش أقصد بس ما أقولش كمان صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. صدفة؟ الصدفة لما تنظر لها من المنظور الشرعي ما في صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكلمة إن أنا بعمل حاجة دي صدفة وقابلت فلان صدفة والكلام ده كله صدفة كلام فارغ، ما تقولش صدفة. إنما من الناحية العقلية والعلمية البحتة، العلم البحت، في حاجة اسمها صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. ايه الصدفة الممكنة وايه الصدفة المستحيلة؟ مثال، عالم من العلماء مهندس مهمته انه يفجر منطقة جبلية عشان هنشق فيها طريقا او نقيم فيها نفقا، زي الحكاية اللي بتشوفوها هنا في امريكا وممكن تشوفها في السعودية، الانفاق اللي اتعملت تحت الجبال، فبيعملوا عملية تفجير. أثناء التفجير بالديناميت بتتناثر الصخرات، الصخرات هي بتتناثر بتتناثر، اتكومت على بعضها في حتة معينة راحت عاملة شكل كوخ أو خيمة. فالمهندس بعد ما خلص تفجير بص لقى شوية أحجار كده عاملين زي الأبوة والدنيا شمس، فراح قاعد وسطيها، بس ربنا يستر عليه ما فيش الحجر اللي فوق راح نزل على نفوخه. فهو بص قال ياه شوف خيمه اهي، خيمه ولا خيبه، المهم دي اسمها صدفه ممكنه، انه الاحجار وهي تتناثر تعمل لك شكل ايه؟ ابوي كده، شكل اسمها يعني زي شكل الخيمه او الكوخ الصغير، لا فيه شباك لا فيه باب لا فيه هندسه معماريه لا فيه احجار متماسكه، ده مجرد انك لو سطيت اي حجر كله مطربة على بعضه. ممكن ولا مش ممكن؟ قال لك اسمها صدفه ممكنه. اما الصدفه المستحيله انه ذات المهندس وهو بيفجر الجبل وبدأت الأحجار تتناثر فبدأت تكون لي قصرا عظيما متماسكا ولي أبواب وفي نوافذ وبداخله حجرات وحجرات مهيئة بمساحات محددة، هذه تصلح للجلوس وتلك للنوم وهذه للمطبخ أو للطعام وهكذا. في عندكم كام عاقل ممكن يفكروا انه الصدفة ممكن تعمل حاجة زي كده؟ نيجاتيف، ما في عاقل اطلاقا يفكر انه احجار بتتناثر تعمل لي قصر منظم ومهندس. طيب الكون هذا عشوائي ولا في نظام؟ انت شفتي عشوائية في خلق الله اطلاقا؟ الكون كله بنظام عجيب، نظام رتيب. شفت الشمس مثلا في يوم قالت النهارده مش عايز اطلع، منازل القمر تغيرت، السماء تفتتت، يعني ايه اللي بيحصل في الكون نقدر نسميه عشوائيه؟ العشوائيه دي ممكن فينا احنا، انما في خلق الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يبقى الكون عشان يبقى صدفة مش ممكن، صدفة رأينا الصدفة إما ممكنة ودي عشوائية والكون لا عشوائية فيه، والصدفة المستحيلة انه يبقى شيء منظم ويتم هكذا خبط عشواء. صدفة يعني خبط عشواء، نقول عليها ايه؟ رمية بغير رامي. واحد بيرمي حاجة راحت صابت معه، اسمها رمية بغير رامي، خط عشواء. الكون مش كده، الكون عشان يبقى صدفة طب يجي ازاي؟ عملوا حاجة تاني في الصدفة والرد عليها حسابية بالحساب كده. فالمثل بيقول انك دخلت في مكان في آلة كاتبة او في كمبيوتر ولقيت مكتوب اسم عمر، انت دخلت الشقة عندك سايب الكمبيوتر مفتوح فلقيت كده مكتوب على الشاشة عمر، ايه المتوقع؟ ايه السؤال اللي ممكن تسأله؟ مين دخل هنا ولعب في الكمبيوتر؟ مين اللي كتب اسم عمر على الكمبيوتر؟ هيقولوا لك مفيش حد دخل الأوضة بعد ما انت خرجت، تهز في دماغ وبعدين تقول زي ما انا دايما بقول امبوسيبل وبالعربي مش ممكن، وبعدين تجيبها ممكن يعني تجيبها بكل اللغات اللي ممكن تكون انت واقف عليها. معقول؟ معقولة محدش دخل؟ انتوا يا عالم هتجننوني؟ يعني عمر دي اتكتبت على الكمبيوتر كده؟ ترد عليك مراتك بكل أريحية ايزي، صدفة صدفة. طب ازاي انت راجل عالم في الرياضيات فتبدأ تقول طيب يعني انت متأكدة انه محدش دخل ما هنا؟ لا. مش انت اللي كتبت هذا؟ لا. ولا حد من الاولاد؟ لا. طب تيجي ازاي؟ فبدأت انت تقول تعال نشوف هل ممكن الصدفة الصدفة تكتب اسم عمر على الكمبيوتر كده. فبدأ العلماء معاك او انت كعالم تقول اه حرف العين عشان اللوحة التحكم اللي انت بتضغط عليها عشان تكتب اسمها لوحة التحكم، لوحة الكتابة اللي عليها الحروف الكيبوية كيبوردة، خلينا عربي كده خلينا حلوين لازم شغل انا اي نعم بروفيسور بس ماليش في الانجليزي اوي، لا هذا ظلمني معلمنيش انجليزي كويس. فانت بتكتب فبتقول عشان حاجة كده الحرف بتاع العين منه لنفسه يروح مضغوط كده من غير ما في صباع يضغط عليه ويروح كاتب حرف العين على الشاشة، ده بنسبة 1 إلى 28 اللي هي عدد ايه؟ الحروف الهجائية. وبعدين عشان الميم بعد شوية بعد ساعة بعد اثنين بعد سنة اثنين الله أعلم تنزل جنب العين كده صدفة رمية بغير رامي خط عشواء تبقى 1 إلى 28 في 28 هب بعد قد ايه الله أعلم نزل حرف الراء لوحده من غير ما حد يلعب فيه خط عشواء، يبقى هنحسبها 1 إلى 28 في 28 في 28 سكر آلة الحاسبة بيساوي تطلع معاك الحسبة 21952. يعني عشان يتكتب اسم عمر صدفة على آلة كاتبة أو كمبيوتر صدفة معناه مرة في كل 22,000 مرة، مرة في كل 22,000 مرة، ما قلنا 21,952 يعني صحح الرقم الكسر هيدي لك 22,000. الصدفة الممكنة اللي بتقول ممكن عمر يتكتب صدفة مرة كل 22,000 مرة بتقول. أمال لو كتبنا عمر بن عبد العزيز بتقول؟ أمال لو رحنا نكتب كتابا مجلدا من 500 صفحة له أبواب وفصول وكلام مقروء ومفهوم؟ أنهي صدفة اللي ممكن توجد لي كتاب عندي حروف الطباعة أعلى تتلخبطت في بعضها، طلعت لي كلمة من هنا على كلمة من هنا، الكلمة دي ممكن أراها عند، أراها من، أراها عمر، أثناء لخبطة الحروف بتاعت الطباعة أثناء زلزال حصل، لكن عشان لخبطة الحروف بتاعت الطباعة حصل زلزال راحت كتبالي مجلد، كتبالي صفحة من مجلد أقعد أقرأه كده وأفهمه. فأنهي صدفة اللي في الدنيا ممكن توجد لي صفحة من كتاب أو كتاب فضلا عن مكتبة؟ وإذا قدر للصدفة الممكنة أن تكتب اسم عمر بين كل 22,000 مرة مرة، فأي صدفة يمكن أن توجد لي منبرا من غير نجار، ويمكن أن توجد لي مكبر صوت من غير مخترع، وأي صدفة تلك التي يمكن أن توجد ذرة رمل في عالم الصحراء أو قطرة ماء في عالم البحار والمحيطات؟ صدفة ايه اللي انت بتقول عليه؟ صدفة ايه؟ انت تغني ظلموه صدفة، مرة تقول لي الصدفة ومرة تقول لي الطبيعة، والتالتة بتاعتهم عارفينه الضرورة. ضرورة، احنا اتخلقنا كده بالضرورة. ضرورة يعني ايه الضرورة عندك يا ملاحدة؟ يقول لك يتعب نفسه. وبعدين يقول لك الضرورة يا بروفيسور، الضرورة خلت السمك عشان يسبح في الماء لازم يطلع له زعانف. الضرورة لما الزرافة جاعت فبصت لقت الشجرة عالية قوي، فالضرورة راحت مطولة رقبتها فطالت رقبة الزرافة عشان تاكل اوراق الاشجار العالية. طب والخروف؟ والجمل مش عارف اتفلقت شفته عشان ياكل الشوك في الصحراء وما ينجرحش، وهذه كل دي ضرورة. طب انت تعبت نفسك وطلعت 3-4 أمثلة، 25-100 بتسميها ضرورة، لكن ما الضرورة في بقية الكون؟ وبعدين ما هو عندك في حاجات بتسبح في البحر وما لهاش زعانف، هي الرخويات ليها زعانف؟ انت بتقول لي السمك عشان يسبح في الماء لازم بقى له زعانف، انت ممكن تسبح في الماء من غير زعانف. وبعدين الزرافة كنوع من الحيوانات رقبتها طارت، اما كل الحيوانات عاوزة تاكل، مش عجب الزرافة طلعت رقبتها طويلة كده عشان تاكل من اوراق الاشجار العالية، والخنزير بقى كده عشان ياكل من كده. دي مسألة تنويع في الخلق، يعني خلق بري وخلق بحري وخلق جوي. ما في ضرورة إطلاقا إنه ربنا يخلق طيور تجري في أو تطير في السماء، ولا أسماك تسبح في الماء، ولا حيوانات، إنما هو ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل المخلوقات دي مخلوقة لينا، شيء ناكله وشيء نتفرج عليه وشيء نتونس به، وحاجات لله في خلقه شؤون وحكم، وشيء تعلم الحكمة عنه وشيء لا تعلم عنه الحكمة. لكن في الأخير اللي انت بتسميه يا ملحد ضرورة احنا بنسميه عناية، عناية الله، تنويع الله في خلقه، قدرة جعلت الله عز وجل يخلق ما يشاء وينوع في المخلوقات. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، يمشي على بطنه زي الثعبان، السلحفاة، يمشي على رجلين أنا وأنت، يمشي على أربع الحيوانات اللي بتمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء عشان تدخل فيها الدودة اللي بتمشي على 10 و12 ولغاية 22 رجل. وتنويع في الخلق بياخد صورا واشكالا مختلفة تتسميه ضرورة. ليه الضرورة في كده؟ دي اسمها عناية. لكن الملاحدة يعني كانوا عاوزين يضحكوا على المسلمين المؤمنين بوجود رب العالمين بأي حاجة. ساعة مين اللي خلق بدل ما يقولوا الله او ما لقوش إجابة؟ ده الضرورة، ده الصدفة، ده الطبيعة. وقلت لكم المرة اللي فاتت انه اخترعوا حاجة اسمها نظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور بتاع داروين. اللي قاعد يقول لهم انتوا فاكرين انه في ربنا وربنا خلق الكون، وبعد ما خلق الكون خلق الانسان اللي هو ادم، وبعدين احنا من لا ده كده الحكاية كده وكده، والكائن توجد كده وكله كده وتوجد كده، والكائن ده بقى منه حاجة في البر وحاجة في البحر وحاجة في الجو، وبعدين بقى حيوان وكان عبارة عن مثلا اسمه ايه الديناصور، والديناصور ده لا انتهى، وبعدين جاء مش عارف حيوان تاني بدأ يتطور وصل لمرحلة اسمها مرحلة سلالة القردة العليا. سلالة القردة العليا بدأت تقرب من شكل الإنسان، لقينا حفريات عن القردة، ما لقيناش الحلقة المفقودة ما بين القردة والإنسان، بصينا لقينا الإنسان معتدل القامة وماشي على رجلين وبيفكر، وإنسان سوي وفي هذه الصورة الجميلة وفي أحسن التقويم بعد ما كان قرد. يقوم يتلمذ ده ويقولوا له ده انت قرد وابوك قرد واللي خلفك قرد. الانسان طول عمره ما كان قرد، وراحوا اثبتوا له العكس وقالوا له ممكن القرد يكون انسان او كان انسان ومسخ، لكن برضه حتى اللي مسخوا قرده ربنا مسخهم وايه وقضى عليهم. الشيء الممسوخ لا يتوارث، ما يخلفش، ما بيعوش ذريه. مش انه مثلا يبقى انت متخيل انه ربنا مسخ اناسا قرده تطلع منهم ذريه قرده صغيرين، لا لا، المسخ ينتهي خلاص عقوبه وينتهي فيها. وجعل منهم القرادات والخنازير اللي هم اللي انتوا عارفينهم دول اولاد البتاع. الله يرحم ايام الحريات. واحد عندنا خدوه راحوا ادوا له علقه بالتكلب ولعوه هدومه وسابوه يرجع ملط. وبعدين جاء في التلفزيون يعيش عصر الحريات، يعيش عصر الحريات، نحن في عهد الحريات. عيش الرئيس علي حسن سلوكة. فضروري ضرورة ايه وصدفة ايه وطبيعة ايه. فالموضوع ما فيه انه تهرب من حقيقة قائمة يلتقي عندها العقلاء. اي عاقل يقول لك مين اللي خلق الكون ده؟ السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض. طب الأرض خلقت الإنسان، ويطلع الإنسان يكتشف مجاهيل الأرض ويعمر في الأرض ويخرب في الأرض ويعمل اللي عاوز يعمله في الأرض وهي إلهه الذي خلقه، مش ممكن. بقى لما تبقى الأرض اللي خلقت الإنسان تقعد أنت تعمل فيها كل اللي بتعمله ده وأنت تراها لا تعقل شيئا؟ طبيعة، إنما أنت اللي بتفكر وبتعقله. فدليل الخلق والحدوث خلاصته من الذي خلق السماء والأرض وخلق الجبال والبحار والأنهار وكل الأشياء؟ والإجابة قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ده مش خلق بس، ده مش خلق بس، ليس خلقا فقط، ده خلق فيه ايه؟ فيه ابداع، خلق فيه عناية، خلق فيه جمال. ان نظرت الى السماء فإيه الجمال اللي في السماء ولون الزرقة وما فيه كده من هدوء نفسي تتوصل السماء؟ خليك منفعل كده بس واسرح شوية في السماء. زرقة السماء ونجوم السماء ده جمال ولا مش جمال؟ جمال في الكون من السماء للأرض. يلا نتفسح يلا نتفسح. رايحين فين؟ رايحين جاردن حديقة. ليه؟ عشان تقعد تتفرج كده على الخضرة الخضرة والمضرة، عشان تشوف شوية ورود وأزهار وتقف كده قدام الورد خد له صورة الله لو سمحت، حاجة منظر يستهويك، حاجة جميلة. وردة مخططة، وردة منقطة، وردة سادة، وردة لونها أحمر، ودي بمبة، ودي بنفسجي، ودي صفرة، ودي بيضة. تبص تحت الأرض سودة، الأرض السودة هي اللي طلعت الورود دي، هي اللي نسقت الأزهار دي، هي اللي عملت هذه الصبغة، هذه الألوان، هذه الأشكال، هذا الجمال. لا والله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كأن التراب الأعصر أو الأرض السودة هي اللي عملت لنا هذا الجمال اللي بيخليك كل شوية نفسك تتفسح في حديقة. وإيه يعني؟ إيه يعني مثال الوردة؟ إيه مثال الوردة؟ جنب النظام، جنب الإبداع، جنب الجمال اللي ربنا خلقه لك في الكون. ده أنت بتبقى ماشي تبص في الكون لآيات فيها جمال، فيها إبداع، حاجة تبهر العقل بس لمن ينظر، لمن يتدبر. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولا أنك ربنا يكرمك وتدخل جنينة، بلاش جنينة وما فيش جنينة، رحت السوق الشوبينج وقعدت تسوق ورحت جبت شوية فاكهة وتحطت الفاكهة قدام، تمسك عن طود العنب، سبحان من نظمه، واخد شكل عن الشكل الجميل ده بالهيئة دي. طيب بلاش العنب، جنبه الموز شكل تاني ولون تاني. طيب البرتقالة، وتفتح البرتقالة وتتفرج على فصوص البرتقالة. طيب نشوف الرمانة، مين اللي نظمها ومين اللي نسقها ومين اللي ادها اللون ده والتنسيق ده والجمال ده والإبداع؟ وده كله في ناحية شكلية، ده بغض النظر عن الناحية الغذائية والناحية الدوائية وعن ما في هذه الفوائد، ما في هذه الفواكه من فوائد وأغذية وعلاج، والعلم لسه بيكتشف بعض فوائد هذه. لكن الشكل، انت قاعد تتفرج كده على كل فاكهة وليها نظام معين، تنقل سنبلة القمح وتتفرج على شكل السنبلة والحبات كده واخد الشكل السبعة تمانية كده، وبعدين كل حبة عليها شوكة. عارف الشوكة ليه على كل حبة؟ عشان ما يجيش عصفور يقف عليها ويبدأ ينقدها ويأكلها، لأن الله كتب عليها بقلم القدرة إنها رزق فلان ابن فلان. ما يأكلهاش عصفور ولا يأكلهاش غراب ولا أبو الإرداد أبدا. ولا تروح تجيب كزدرة دلوقتي هتقولي ما تفكرنيش بقى يا مولانا، ده أنا نفسي في كزدرة كده يعني بالوحة بتاعته، ولا أقعد واشوي شوية الذرة. أقول لك بكرة لحد ما تيجي نعملها ونقعد على الشط. خدت بالك؟ لا، تمسك كوز الذرة وتبدأ تأشر وتتفرج على التنسيق اللي فيه والجمال، ومتثبت فيه. ولا الغطا بتاعه، عملية اللفة بتاعت الغطا بتاعت أنهي سوسة وأنهي دودة وأنهي كائن حي يقدر يوصل لهذا الشيء؟ يعني مناظر بسيطة جدا، أي واحد كده حتى يعني مش عنده خيال واسع يبدأ يقول إيه ده؟ مين صاحب النظام ده؟ مين صاحب الإبداع ده والجمال ده؟ إلا الصدفة؟ إلا الضرورة؟ ولا الطبيعة ديها ثلاث هقات؟ قال إيه الموضوع؟ ضرورة إيه وصدفة طبيعة؟ يا ابني ده نظام، ده جمال، ده عناية، إبداع، ده مش خلقي بس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ده كان ممكن يخلقك وتلاقي عبث، إنما ده نظام محكم، ده جمال غير عادي، ده عناية وإبداع. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا سلام لو أنا دلوقتي دكتور، مش دكتور بتاع جامعة، دكتور بشري يكون متخصص، وأقعد بقى أكلمك بقى عن الإنسان والأجهزة، الجهاز التنفسي والهضمي والتناسلي والدورة الدموية، كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، والنظام اللي في داخل كيان الإنسان، وفيه كم طوى العالم الأكبر. إيه؟ مش ممكن بعض المعلومات. أنا كنت أيام ما كنت في الجامعة كان أكثر الشباب التزاما عندنا طلبة الطب، أقعد أدور ليه طلبة الطب أحسن من أصول الدين والدعوة والشريعة. ألاقي اللي بيقروه بس بيسمعوه بعض المحاضرات في خلق الإنسان، هم بياخدوا الفسيولوجيا ولا بياخدوا بعض علم وظائف الأعضاء والأشياء دي، فكانت بتعمل عندهم تقوية للإيمان بطريقة، كانوا شبابا. طالب الطب ما عندوش وقت حك في جلده، ومع ذلك كانوا صواما قواما. شوية معلومات خدوها بس عن خلق الإنسان. قرأت أنا بعض الأشياء، لكن دي عاوزة محاضرات متخصصة المرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الجانب الطبي في خلق الإنسان، موضوع كبير. لكن عاوز أقول لك العناية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولما واحد قال نظرك فيك يكفيك، ده مش ممكن تقول لي صدفة وضرورة وطبيعة توجد إنسان بهذه الليلة. خليك أنت صاحب خيال واسع وبتقول لو ربنا ما خلقناش على الصورة اللي احنا فيها دي، وكان نفسنا يخلقنا بصورة أحسن، تفتكر كانت تبقى ايه؟ عينيك من ورا؟ مراخينك تبقى قد اللقمة كده، قد البتاع؟ بقك بدل ما بق واحد يبقى ليك بقين؟ تفتكر يعني كان ممكن شكلك يبقى ايه؟ ماشي على راسك ورفع رجليك؟ ازاي يعني كان ممكن؟ هو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، الذي صوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مين؟ قل الله. الله هو صاحب هذا التصوير، صاحب هذا الإبداع، صاحب الجمال والكمال والجلال. بيخليك تشرب شوية مية. ايه اللي بيحصل؟ تجد طعم الماء في الفم عذبا، وشوية يروحوا للعين ملحين، وشوية يروحوا للأذن مرين. ماء الفم حلو، وماء العين مالح، وماء الأذن مر، مع أن الماء واحد، لكن بعنايته يصل الماء إلى العين مالحا حتى لا تتعفن العين. ولذلك ماء الدموع مالح، خلي دموعك تنزل كده وتروح مسيله وتيجي عند لسانك تلاقي نفسك ايه زي اللي كانك قاعد على البحر، فما بتستسخش الدموع، بتروح مسحها. ماء الاذن مر عشان الحشرات والبكتيريا ما تدخلش تتلف طبله الاذن. في طبله جوه، طبله مش زي اي طبله، حاجه ده انت عشان حاجه كده دخلت في اذنك مثلا، او عاوز تطلع الماده الصمغيه اللي في الاذن، مش ما بتقدرش، بتدور تجيب حاجه زي القطنه بالبتاع، لانه ربنا عمل لها تجويف وتصميم عشان حشره تدخل، ذبابه، بعوضه، اي حاجه ما توصلش. واذا فكرت ووصلت تلاقي الميه المره قدام الطبله تقتلها. عنايه من؟ عنايه من؟ انها عنايه الله. انت وبتشرب لسان المزمار يروح قافل على الهواء ويفتح على فتحة الطعام والشراب، لو ما عملش كده وشوية المية دخلوا على الرئتين بالسلام. عمر الله يرحمه كان قاعد معانا وبيدي المحاضرة كويس، إلا شوية المية راح داخلين على الناحية التانية، خلاص يا الأجل كده على طول وبسرعة. الله يرحمه، ارحموا، ترحموا عليه يا جماعة. الله، ايه مين اللي بينظم حركة لسان المزمار؟ انت؟ ده ساعة ما بيجي النفس كده وتكون بتاكل وتروح مثلا حتة رزاج وتكح وتعمل يعني لغاية لما لحمة الأنف، الأنف دي والأرنبة الأنفية، وتقعد تشم حاجة من بعيد. ايه اللي في الأنف عشان انت مجرد ما كده تشم الرائحة الطيبة وتشم الرائحة الغير طيبة؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا الحاجة اللي ربنا خلقها في الأنف تميز ما بين الروائح، لما نحب نعمل بديل عنها اصطناعي يبقى عاوزين الأنف تبقى في حجم العمارة، حاجة صناعي تبقى عمارة بدل الأنف. شوف بقى انت ماشي في وشك عمارة بقى. كل حاجة في الوجه سهل، إذا تعورت تتعالج. تعورت هنا 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 سهلة تتعالج وتخف وترجع طبيعي بفضل الله. إلا العين، العين لو اتصابت بأذى فين لما تجيب عين صناعي؟ عين صناعي إيه؟ وفين لما واحد يموت عشان يديك قرنية العين بتاعته عشان ممكن تشوف؟ العين دي لابد إذا يبقى لها عناية خاصة، لأن البدائل بتاعتها قطع الغير مش موجودة. واحد يتعور هنا ممكن نجيب له حتة من جلده هنا نعملها، واحد مش عارف يتعور أي حاجة، حتى السنة بتنكسر نجيب سنة. ألف اتعورت ولا اتقطعت حتة نتصرف، إنما العين اتعورت، العين اتأذت، إيه البديل؟ إيه قطعة؟ شوف العناية الإلهية، كل شيء في الوجه بارز إلا العينين، ربنا يجعل لهم جزء منخفض داخل عظم الوجه. وطبعا شفت أنت الجمجمة، ومن غير ما تشوف جمجمة واضحة انه العينين مش بارزين، لا زي وجنة الخد ولا الانف ولا الجبين ولا الفم، العينين داخلين لجوه داخل عظم الوجه، والعظم هنا مدي نتوء معين تحت الحاجبين عشان يعمل عملية مظلة للعين اللي داخله جوه. العين دي عشان ربنا يحافظ عليها لانها بشكل معين او بخلق معين يقوم يعمل لها المية المالحة اللي هي الدموع عشان تحافظ عليها عشان ما تعفنش، لانها هي اشبه ما تكون بلحمية. تعال النهاردة هات حمامة وحطها في التلاجة، ممكن بعد فترة رغم انها في التلاجة تتغير، لما تيجي تطلعها ممكن تاكلها ما تلاقيش اي تغير فيها الا في الحتة اللي فيها العين تحس فيها بتغير. يعني معناها لو لم تكن العين فيها هذا الماء المالح يحفظها لانتنت وعفنت. عناية من تعالى للحاجة التانية عمل لها رموش، او قبل الرموش الاجفان، عمل عملية غسيل للعين، مسحات، كل ما يجي حاجة الاجفان دي تمسح العين وتغسلها زي مسحات السيارة. فوق الاجفان ربنا جعل رموش، عنصر حفاظ اخر غير العين وتجويفها والاجفان والرموش، كمان يعمل لك حاجبين فوق العينين زيادة حراسة للعينين، بحيث في عرق نازل من الجبين بدل ما يدخل على العين يعمل شوية التهابات، لا يجي عند الحاجبين ويبدأ ياخد خط ومسار تاني يروح نازل بعيد بعيد عن العينين. دي حاجات شكلية ما دخلتش في المضمون أبدا، ما دخلتش في إنه مثلا تعالى نقرأ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما في آية السمع والبصر والفؤاد من آيات، ده موضوع تاني. يمكن كان في ذهني لما أنا جاي من مصر إنه كل ما أتكلم في أمريكا مش هخرج عن الإعجاز العلمي. ليه؟ الإخوة هناك خلي بالك الأمور ما بقتش كويسة ومش زي زمان، واحد فكر تمثال الحرية بقى قاعد زي ما هو، ده شيل الشعلة وحط حاجة تانية. يا اخوانا خلاص ارشوا اطمئنوا، هتعمل ايه طيب؟ قول لنا طمنا، يعني عايزين نطمن عليك. ان شاء الله هكلمه في الاعجاز العلمي الآخر. جيت لقيت الشيخ فرغل بيتكلم في الاعجاز العلمي واحنا عاوزين نتكلم في العقيدة، يبقى نتكلم في العقيدة، يبقى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يبقى كده يعني. فعاوز اقول عندي البحث في الاعجاز العلمي وكنت جايبه معايا عشان ابيض واكتبه على الكمبيوتر، ولا حتى اكتبه بخط اليد، بس الوقت اهو برضه ما فيهوش بركه. فعلى كل حال ده موضوع كبير وشيق وجميل، والله يكرمه الدكتور زغلول النجار واخوه وشيخنا الشيخ الزنداني والناس اللي اتكلموا في هذا الجانب، ليهم باع كبير. وفي الحقيقه ده جانب مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل خاصة في هذا العصر وفي مثل هذه البيئة والمجتمعات، وإن كان مع غير المسلمين أكثر، لكن فين أنت مع غير المسلمين؟ ألاقيهم لا في إعجاز علمي ولا في إعجاز قرآني ولا في عقيدة ولا في غير هذا. فاللي أنا بقوله الآن يعني عبارة عن قشور في هذا الجانب، لكن عاوز اقول لك انه من ادلة وجود الله اللي بترد بها على الملحدين بعد دليل الخلق والحدوث دليل العناية والابداع بمثل هذه الامثلة البسيطة، وهم لانهم برضه يعني ما تظنش انه فيهم عمق، ده انت لما بتتعمق بيه ما بتلاقيهوش بيغرق منك، فبتدي له حاجات بسيطة كده يعني يقولك اه فيفهم الحاجات البسيطة، انما الحاجات العميقة قوي دي ما عاوزة مخ يعني، ودول ولكن أكثرهم لا يعقلون. فمن دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والإبداع إلى دليل الحركة والنظام، دليل يعني هذا الدليل أنه ثبت علميا أن الكون كله في حركة دائمة، الأرض بتجري، الشمس بتجري، المجموعة الشمسية بتجري، المجرات بتجري، السدم بتجري، الأكداس بتجري، كل في فلك يسبحون. فبنسمع عن الكواكب والمجرات والسدم، محدش سمع انه نجم اصطدم بنجم، لا، محدش سمع انه كوكب خبط في كوكب، لا، المجموعة الشمسية اللي بتجري ورا بعض، ما فيش واحد حصل للتاني او واحد حصلت للتاني واديته كده حاجة وبقى في فاول. عندنا اللعيبة في الكرة ذو سمع وبصر، صح ولا لا؟ وشباب وفتور، لكن كل شويه خبطوا بعض ولا ما بيحصلش؟ عشان كده في حاجه في الكوره اسمها الفاول. الفاول يعني واحد خبط الثاني. احيانا بيخبطوا عمدا لما يلاقيه قرب من الجول، ويمكن تتحسب ضربه جزاء وتبقى مصيبه عليه وعلى الفريق بتاعه. انما ممكن يخبطوا في بعض من غير ما يقصدوا، وبترجع بقى لتقدير الحكم يحسبها ايه. ايه اللي خلى الانسان اللي بيسمع وبيبصر يخبط في الثاني؟ بلاش اللي بيلعبوا كوره، انت وماشي وتلاقي واحد مديك كتف قانوني ولا واحده، ها؟ ايه اللي خلانا بنخبط في بعضين واحنا بنسمع وبنبصر؟ طب الحكايه دي اللي بتحصل معانا احنا بتحصل في عالم الكواكب والمجرات والسدم وهي لا سمع ولا بصر؟ يا اخواني لما تيجي مثلا، خد مثالين. لما عندنا بلاش في امريكا، ان في امريكا حركه المرور منتظمه على طول، يعني ال 24 ساعه الاشارات الكتروني. انما عندنا في مصر مثلا طول ما رجل المرور واقف في الشارع، اهو الشارع ده ماشي والشارع ده واقف وحركه المرور منتظمه، فاي انسان عاقل حركه المرور منتظمه، يبص يلاقي رجل المرور واقف وبيظبط الاشارات، ليه كشك واقف فيه وبيظبط الاشارات. بيجي هو مثلا في الشتاء الساعه 11 الدنيا سقعت قوي، ياخد بعضه ويمشي، بتكون حركة المرور بدأت تخف في البلد. مع عدم حركة، مع عدم وجود رجل المرور، وإنه مثلا بيجي على الإشارة فيروح مديها أي لون، مديها أحمر ماشي، أخضر ماشي، أصفر وسيبها ماشي، مش مهم، هيش الكترون. فتيجي العربيات كل اللي متأخر في صحراء برا إيه يخبطوا بعض، تروحوا جايين في تقاطع قافلين الطريق. إيه الحكاية؟ ما طول النهار كان الطريق كويس، تبص تلاقي رجل المرور مشي، الإشارة مش شغالة كويس، حصل لخبطة. فأنت بتقول سبحان الله، لا تنتظم الحركة بين شارعين من الشوارع إلا إذا كان من ورائها رجل مرور، وتريد أن يكون الكون منتظما من غير أن يكون له إله ينظمه؟ ممكن؟ المثل الثاني، وانا طالب وعندي مثلا غرفه صغيره، ما هو مش هتزيد عن كده ما دام انا طالب، والصبح مثلا انا صحيت من النوم بجري عاوز اروح معهدي او اروح كليتي، ففطرت بسرعه اكلت شويه فول وسبت الطبق وما لحقتش اطبق بطانيتي ولا اظبط السرير بتاعي، وقفلت الاوضه وجريت على المعهد كليه. بيحصل معانا احنا وطلبه كتير. رجعت لقيت السرير الملايه مفروشه كويس، البطانيه متطبقه حلو، الطبق اللي كنت بفطر فيه اتغسل. تفتكر هقول لنفسي ايه؟ ما شاء الله كرامه يا عمر، الطبق اتغسل والبطانيه اتطبقت والملايه اتفرشت؟ ابدا. اول سؤال، مين اللي دخل الاوضه من وراي؟ المفتاح معاي. هو في نسخه ثانيه مع حد ثاني؟ هو في حد؟ ازاي دخل الاوضه من وراي؟ كيف دخل الغرفه؟ وازاي؟ مش ممكن احسبها ابدا ان الاوضه الصغيره دي نظمت بغير منظم. وإذا كان العقل، أي عقل في الدنيا بيستحيل إن غرفة صغيرة نظمت من عن غير طريق صاحبها، أن صاحبها يعتقد أنها نظمت بغير منظم. إذا كان هذا الأمر في غرفة، فهل يعقل أن ينظم الكون هذا كله بغير منظم ينظمه؟ وكون فسيح وفي حركة دائبة ورتيبة، ده اسمه دليل الحركة والنظام، إن الكون كله، أن الكون كله الذي هو في هذا التحرك وفي هذه في هذا الدوران والجريان مع هذا النظام الرتيب العجيب، لا يمكن أن يكون محض صدفة أو طبيعة أو ضرورة، إنما من وراء هذا النظام إله قوي حكيم عليم.
يبقى عندنا دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام، ودليل الهداية والإلهام. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قدر فهدى، تجد كائنات غير عاقلة غير عاقلة، وربنا سبحانه وتعالى يقدر لها الأسباب. دليل الهداية والإلهام اللي خليك تنظر كده نظرة بسيطة لزوجتك اللي خلفت، وهب المولود أول ما تمسكه أمه تلاقيه بيدور ببقه فين ثدي أمه، ويلتقم الثدي ويشتغل بسم الله وعلى بركة الله. مين اللي هداه؟ تفتكر الطفل ده كان عنده عقل يقول له ده ثدي أمك وده في لبن ولازم تمسك الحلمة بتاعت الثدي وتقعد ترضع عشان تشبع؟ مين اللي هداه؟ بلاش في الطفل، حتى في الحيوان، تولد المعزة الدم أو الجاموسة أو أي حيوان موجود في البيت من الحيوانات المستأنسة، تبص تلاقي أول ما نزلت مثلا المعزة الصغيرة ولا العجل الصغير البطش الجاموسة، هو بيروح واقف على رجليه وروح خابط الضرع بتاع أمه وروح مسك له حلمة من الضرع وشغال. مين اللي هداه؟ حيوانات وحشرات ليها أمور عجيبة. الناس الغربيين زي ما تقول يعني عندهم هوايات كده، يقعد يتابع مثلا، ففي تلاقي حشرة لما تولد لازم تموت، مش عارف اسمها الكليسكوب ولا، فلما دي عشان عرفت ان هي هتموت بعد ما تولد فعاوزة توفر حياة كريمة لصغارها، فتجيب لهم خشبة وتحفر فيها وتجيب غذاء يكفي للأولاد اللي هتخلفهم دول للمدة اللي يقدروا يقفوا على رجليهم ويقدروا يخرجوا ويطيروا ويعملوا يسعوا على رزقهم. فتروح عاملة الحكاية دي وتهيئ المكان وتفقس البيض تسيبه متغطي تموت، وسبحان ربي العظيم يبدأ هذا النوع من الحشرات يطلع يفقس من البيض يجد غذاء لغاية لما يتهيأ ويخرج للحياة، وإلا كان ينقرض هذا النوع بموت الأمهات مع الولادة. لكن مين الذي هداها؟ يعني فيه نوع من الثعابين بيبتلى بفقدان البصر، يقعد ماشي ماشي في الصحراء لغاية لما يصل لنوع معين من النباتات الصحراوية ربنا يهديه إليها، يحك عينيه في هذا النبات فيعود بصيرا. الهداية والإلهام لما يبقى فيه ثعبان فوق نخلة وابتلي بالعمى وبعيد عن البيئة الصحراوية عشان يروح مثلا ولا يزيل العمى بالنبات اللي موجود وغيره بيعمل كده، يقوم ربنا يسخر قطة
تيجي تخطف او حد يديها الاكل, يبص القطة كانت بتاكل جنبين دي, تروح واخد اللقمة او حتة اللحمة والطير. استغرب اصحاب البيت, يبصوا يمين شمال تابعوها, لقوها بتطلع فوق نخل وتسيب اللقمة او اللحمة وتنزل. مرة في مرة استغربوا, طب يكونش يعني مخلفة فوق, ما لقيتش غير فوق النخلة. بصوا لقوا اللي فوق النخلة ثعبان أعمى ما يقدرش يسعى على رزقه, فربنا سخر له القطة تاخد اللحمة وتروح تأكله وهو في مكانه, مع النفرة الموجودة ما بين القطة والثعبان. فمن الذي قدر ومن الذي هدى؟ طبعا الأمثلة على كل جزئية ممكن تبقى عشرات ومئات, كل عالم كتب بأسلوبه وفي تخصصه في هذا الجانب. فإحنا عندنا الكلام ده البسيط بنتزود به إحنا إيمانيا, وبنرد به على الملاحدة اللي بنقول لهم أفي الله شك, بنقول لهم آدي أدلة عندنا, دليل خلق وحدوث, دليل العناية والإبداع, دليل الحركة والنظام, دليل الهداية والإلهام. في علماء زودوا أدلة تانية كتير, حاجة اسمها دليل الفطرة ودليل التاريخ. دليل الفطرة برضو مثال كده على السريع ضربناه امبارح, هنتكلم لكن ما كانش هنا. المشرك اللي بيعبد آلهة أخرى ساعة ما يعني يزيل المظاهر الجوفاء من حياته وتنقى الفطرة, على طول تصرخ الفطرة باسم الله, يعني وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه, حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم, دعوا الله مخلصين له الدين, مفيش لا هبل ولا لات ولا منات, دعوا الله مخلصين له الدين, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الفطرة, واحد من المشركين بيسأل واحد من المسلمين من الله, قال له أنت ركبت البحر, قال له أين, قال له وحدث أن هاجت الأمواج واضطربت السفينة, قال له أين, قال له وانقطع أملك في الملاحين اللي قاعد يجد في يمين وشمال عشان يظبط حركة سير المركب, قال له أيوة, والمية دخلت المركب وهتغرق, قال له إيه الشعور اللي اعتراك ساعتها, قال له اعتراني شيء إن أنا بلجأ إلى قوة عليا تنقذني, قال له ذاك هو الله. دي اسمها الفطرة. دليل اللي بيقولوا عليه اسمه دليل التاريخ, اللي قالوا بازماك وغيره من المؤرخين, بيقول وجدت مدن كثيرة بلا حصون بلا قصور بلا قناطر بلا سدود, ولكن لم توجد مدينة على مدى التاريخ بدون معبد, ويقصد معبد يعني مكان عبادة, إن كان بيعبد فيه الله بحق أو يعبد غير الله بباطل, إن كان المعبد ده مسجد أو كان دير أو كان كنيسة أو كان مكان للوثنية, المهم الناس يعرفون الله إما أنهم يوحدوه إما أنهم يشركون به, فما خلت الدنيا بأسرها من مكان يعبد فيه إله على مدى التاريخ. على الرغم أنه قد تكون المدينة دي مثلا ما فيهاش مظاهر الحضارة ولا التطور, بحيث لا حصن ولا قصر ولا سد ولا قنطرة ولا حاجة أبدا, لكن لابد تلاقي حاجة بيعبد فيها الإله, وده اسمه دليل التاريخ. وانطلق من هذا الدليل وذاك إلى ما يسمى عندنا بالأدلة الشرعية, وده ملخصه. أنا طولت للأسف, لازم أطول أنا كده. السؤال الأول, من الذي أرسل الرسل؟ والسؤال الثاني, من الذي أنزل الكتب؟ ومعناه ببساطة شديدة إنه تعالوا يا عالم يا عقلاء، انتوا سمعتوا ان ربنا ارسل رسل؟ سمعتوا في رسل؟ ودي حاجة موجودة في كتب التاريخ. يعني الكافر النهاردة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام عارف انه ربنا ارسل نبي اسمه محمد. يعني مايكل هارت عمل ايه؟ بدأ يدرس العظماء في التاريخ دراسة عقلية بحتة، من منظور انساني، منظور عقلي، منظور حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فكتب عن العظماء اللي حلوا المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلقى اعظم شخصية بغض النظر هو نبي او مش نبي، اعظم شخصية في كل الشخصيات اللي كتب عنها العظماء مئة على راسهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكتب عن محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من المستشرقين قال اي حد عاوز يحل مشاكل العالم واحد زي محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيحتسي كوبا من الشاي او القهوة هيحل مشاكل الدنيا. وما فيش حل لمشاكل الدنيا غير ان تعود الى هذا الدين العظيم وتتخلق باخلاق نبيه الكريم محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. مش ممكن يتحل اي مشكلة في الدنيا، لا ارهاب ولا غير ارهاب، الا على طريق هذا الدين. مش ممكن الدنيا تحس بسعادة ولا بلذة ولا جمال ولا سكينة ولا طمأنينة الا اذا عادت الى حظيرة هذا الدين. انما كل اللي بيتعمل ده حكاية فيها مبوشة خالص، مخلخلة. طبعا مش راضي اقول فيها بوشي، واحد يقول لك ده اخذ في السياسة وجاب اسم البتاع على لسانه انت عارفين البوشي اللي عندنا في العربيات مش بوشي اللي عندكم انتوا، يعني عشان ما حدش يقول ده جاب سيرة بوشي. الله يكرمكم والله. طيب ففي رسل، كتب كتبت انه في رسل، وكل الرسل دول جايين في أزمنة مختلفة وفي أماكن متعددة، كلهم قالوا احنا جايين من عند إله اسمه الله دعانا لأن ندعو الناس لعبادة الله، وكلهم قالوا كده يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كويس كده الله. طب ودي حاجة متواترة ولا أحاد؟ متواترة. السؤال هل ممكن كل الأنبياء دول يكونوا كذبة؟ يعني اتفقوا كده من أول نبي آدم وأول رسول نوح، ومع إنه خلي بالك ما فيهم واحد التقى مع الثاني إلا ما ندب، يعني يدوب سيدنا إبراهيم التقى مع ابن أخيه لوط، التقى معاه او التقى مع ولده اسماعيل وشاف اسحاق، يمكن معاش لغايه لما بقى اسحاق نبي، ولا شاف يعقوب من بعد طبعا. او مثلا سيدنا موسى التقى مع هارون اخوه، او قصه اصحاب القريه اللي جاءها المرسلون وكانوا اثنين وبقوا ثلاثه. يعني دي الامثله البسيطه جدا اللي فيها ممكن اثنين ثلاثه من الانبياء التقوا مع بعض، شيء من النادر الذي لا يقاس عليه. وإلا فكل نبي في مكان غير المكان وزمان غير الزمان، وكلهم جايين بمبدأ واحد اسمه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل في أي عقل في الدنيا يقول إنه كل هؤلاء الأنبياء كذبة؟ هل في عقل في الدنيا يقول إزاي هم بلغوا بعض الرسالة واحدة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون؟ أي منطق أي عقل يقول كل الأنبياء دول كذبة أو ما في أنبياء ولا رسل؟ مش ممكن. يبقى السؤال من الذي أرسل الرسل؟ خلي يعني الملحد ده مش راضي يعترف لا بدليل خلق ولا حدوث ولا عناية ولا إدعاء ولا هداية ولا فطرة ولا تاريخ. طب مين اللي أرسل الرسل؟ اقول لك ما انا ما شفتهمش. طيب خليك ما شفتهمش وخليك أعمى على طول الخط. طيب الرسل ما شفتهمش، من الذي أنزل الكتب؟ أظن هتقول لي ما شفتش التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا الزبور. التوراة موجودة؟ أي نعم حرفة. الزبور جزء من التوراة سموه المزامير، مزامير داود. الإنجيل أي نعم محرف، وبدل ما كان إنجيل بقى أناجيل، وبدل ما اسمه الإنجيل اللي أنزل على سيدنا عيسى أصبح فيه إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ودول الأربعة اللي اعترفوا بهم في مجمع نيقية ومجمع قسطنطين، وحرقوا السبعين اللي كتبوهم بقية الحواريين وأتباع الحواريين. ده غير إنجيل برنابا اللي مرضوش اعترفوا به لأنه بيقول عيسى عبد الله ورسوله، وبيقول إنه عيسى رفع إلى السماء ولم يصلب، وبيقول إنه عيسى بشر بنبي اسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. هل لا ده توليفة؟ ده في واحد مسلم ألفه ما دامت كده. طيب لكن في ملايين من البشر آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل، وملايين برضو من المسلمين آمنوا بالقرآن الكريم. ولئن كانت التوراة والزبور والإنجيل حرفوا فإن القرآن لم يحرف، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. القرآن لم يحرف لأنه الكتاب الخاتم والمهيمن والمصدق لما بين يديهم الكتاب والمهيمن عليه. طيب يبقى من الذي أنزل الكتب؟ الكتب موجودة موجودة. هتقول لي يا ملحد أنا ما شفتهاش، إزاي ما شفتهاش؟ خذ التوراة والإنجيل، خذ القرآن. هتقول لي إزاي مش شايفه؟ ما هو كل حواسك الخمسة ممكن تشوفه وتلمسه وتشمه وتتحسسه وتتذوقه، كل أنت عارف تعمله فيه. يقول لي يا عم ده التوراة محرفة والإنجيل محرف. طيب ماشي، أنا وأنت في الحتة دي متفقين. طب والقرآن؟ خليه زي اللي قبلي. إزاي يعني؟ هات لي التحريف اللي فيه. ما يقدرش يطلع تحريف. والأصل يعني أنا معتقد إنه هو من كلام محمد، فالقرآن ده ألفه بشر. طب وأنت يا بني آدم أنت بشر ولا بقر؟ بشر ما تألف لي زي القرآن. هات لي 10 سور، هات لي سورة واحدة. القرآن بما فيه من إعجاز وبلاغة وإيجاز، القرآن بما فيه من حقيقة ومجاز، القرآن اللي فيه الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والتشريعي والغيبي والإعجاز التاريخي والجغرافي والطبي والعلمي والعددي والفكري، كل ألوان الإعجاز اللي موجودة في القرآن. لو لم يكن للقرآن إعجاز إلا أنه أوجد أمة قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي أمة القرآن. فين النهاردة أي كتاب في الدنيا ممكن يعمل لي أمة زي أمة النبي محمد، زي أمة القرآن، زي خير أمة؟ فين أي كتاب من الكتب حتى السماوية اللي فيها الحقائق العلمية اللي موجودة في القرآن؟ فين الإعجاز اللغوي والبلاغي، الإعجاز التاريخي والجغرافي؟ ده موضوع تاني، لكن دي الإشارات. فلما يجي واحد يقول لك لا أنا مش مهم إلا، طب فين؟ جاوبني على هذا السؤال، من الذي أرسل الرسل؟ من الذي أنزل الكتب؟ يبقى بهذا يا إخوة إحنا بنؤدي مهمتنا مع الملاحدة، بنرد عليهم على شبهاتهم، بنوقفهم على الطريق، وبنزداد إيمانا على إيمان، لأن دلائل وجود الله هي برضو دلائل القدرة والإرادة ودلائل العظمة، دلائل العناية. يعني شيء جميل جميل للغاية يجعلك تحس بعظمة الإله الذي تعبده. نعم أنت لا تراه ولن تستطيع أن تراه، لكن فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا إخوة أطلت عليكم، لكن كان لابد أن أقف على هذه المقدمات. أنا بتكلم عن الإيمان بالله، إلا الله إيمان بالله، والإيمان بالله وجود الله. تكلمنا عن أسباب الإلحاد، والنهاردة تكلمنا عن أدلة الوجود، إشارات. كان كل دليل محتاج محاضرات، لكن دي فترة محدودة وبنحاول نتعلم فيها العقيدة ببساطة مع الاختصار، لكن التفصيل ده موضوع تاني، والشرح والتطويل والطلبة اللي يقعدوا معنا في الدورة العلمية اللي بيقول عليه عم محمد ده موضوع تاني، همسك لكم الورقة والقلم واكتب اسميكم دلوقتي، ربنا يستر عليكم وعليكم. على كل حال ده امر مطلوب برضو مهم، ما كانش في الدورة دي يبقى في الدورة الجاية ربنا يجعلها دورة حلوة إن شاء الله يبقى فيها مية وفيها. فإخواننا إن شاء الله ده الكلام عن وجود الله، ويبقى الكلام عن توحيد الله وكمال الله، وبإذن الله ده موضوع المحاضرات القادمة. وعندنا كل يوم بفضل الله عدا عن الأحد والخميس محاضرة، يعني الاثنين والثلاثاء والأربعاء هنبدأ نتكلم عن قضايا التوحيد ونبسطها ونعمل لها فرشة كده ونتعلم حاجة، لغاية لما نخش في العلم التخصصي اللي عم محمد بيكلمني فيه كل يوم والتاني، لأنه لابد من القاعدة العريضة دي الأرضية الفرشة التمهيد عشان ندخل في الحاجات التخصصية التفصيلية بإذن الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، أعتذر عن الإطالة عليكم، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة عندنا محاضرة في مصعب بن عمير، وعاوزين حد من الإخوة يقول أنا رايح معاك إن شاء الله. محمد عم ما شاء الله كثرته. طيب واحد منكم نشوف المعلمين في الانتظار، نعمل محاضرة بعد المغرب.